بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. فنبدأ اليوم بصفة العمرة والحج، وكما تقدم معنا شيء من المقاصد والفضائل، فكما أن المسلم يحرص على التفكر في مقاصد العبادة وفضلها، فهذا من أعظم الأسباب التي تجعله يخشع في العبادة ويتأمل في حكمها وأسرارها. كذلك ينبغي على المسلم أن يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أدائه للعبادة، ويستشعر أنه في كل حركة إنما يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: خذوا عني مناسككم. وهذا من تعظيم شعائر الله، ما يكون المسلم على اختياره وعلى هواه يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، وإنما ينظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقدر استطاعته. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خرج من المدينة ادهن وترجل ولبس إزاره ورداءه كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، ثم خرج إلى ذي الحليفة، صلى الظهر بالمدينة 4 ركعات، ثم صلى العصر بذي الحليفة 2 ركعة، لأنه خرج من بنيان المدينة. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة ذلك اليوم وتلك الليلة، وفي تلك الليلة طاف على نسائه رضي الله عنهن واغتسل غسلا واحدا، وأيضا في هذه الليلة نزل عليه جبريل وقال له: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فذو الحليفة ميقات أهل المدينة، وادي مبارك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى مكة ينزل ويصلي فيه، وإذا دخل المدينة ينزل ويصلي بذي الحليفة ثم يدخل المدينة، وهذه تكاد تكون سنة مهجورة، أن يدخل المسلم المدينة من جهة مكة فيمر على ذي الحليفة فينزل ويصلي فيه ثم يدخل المدينة، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح بقي بذي الحليفة وصلى الظهر ثم لبى بالحج. وهذه المواقيت الإخوة هي في الحقيقة من تعظيم بيت الله جل وعلا. تأمل، الله تعالى ما جعل الحاج أو المعتمر يأتي حتى يصل إلى مكة ثم يلبس الإحرام ويلبي ويطوف ويسعى، لا، بل هناك مواقيت، هذه المواقيت مثل الحدود، لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوز هذه الحدود إلا بإحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وميقات أهل الشام الجحفة، هي الآن قرية خربة يحرم الناس من رابغ بجانبها، وميقات أهل نجد قرن المنازل، وهو ميقات دول الخليج يسمى بالسيل الكبير، ميقات أهل اليمن يلملم، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. الذي بيته قريب دون هذه المواقيت فمن بيته، حتى أهل مكة من مكة، يعني بالنسبة للحج. أما العمرة لا بد من الخروج إلى الحل والإحرام من الحل ثم يأتي معتمرا إذا أراد العمرة. وإذا هذه المواقيت تأملوا كيف كانت كالحدود، فيها تعظيم لبيت الله جل وعلا، وفيها تهيئة لقلب الحاج والمعتمر. لأن الحاج أو المعتمر إذا لبى بالحج أو العمرة من الميقات يلبي لله حتى يصل إلى الكعبة أو حتى يصل إلى الحرم، فيكون قد هيأ قلبه لهذه العبادة، لا أن يأتي مباشرة عند الكعبة يلبس الإحرام ويطوف ويسعى، هذا شيء من الحكمة في هذا. ثم يستحب للحاج أو المعتمر عند الميقات أن يغتسل غسل الإحرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل غسل الإحرام، تجرد لإهلاله واغتسل صلى الله عليه وسلم. وهذا الغسل يمكن أن يكون في البيت ويمكن أن يكون عند الميقات، الأمر فيه سعة، وخاصة في مثل هذه الأيام السفر بالطائرة ما يتيسر الإنسان أن يغتسل إلا في بيته، فيغتسل في بيته، ويجوز له أيضا أن يلبس لباس الإحرام من بيته، يجوز، أو يلبس مثلا إزار ويلبس فوقه مثلا الثوب ثم عند الميقات يخلع ثوبه ويلبس الرداء، هذا سهل. وهذا الغسل غسل إحرام يستحب للحائض والنفساء. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها خرجت في حجة الوداع مع الصحابة وهي حامل متم في شهرها الأخير، سبحان الله، من شوقها لأداء هذا الركن العظيم مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فرصة لا تفوت، فخرجت وهي حامل متم في شهرها الأخير، فلما وصلت ذي الحليفة ولدت بمحمد بن أبي أسماء بنت عميس، أنا قلت أسماء بنت أبي بكر، نعم أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر كانت حاملا، فلما وصلت ميقات ذي الحليفة ولدت بمحمد بن أبي بكر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لإحرامها. استفاد من هذا أن الحائض أيضا لا يمنعها الحيض من الإحرام، الإحرام لا يشترط له الطهارة، تغتسل غسل الإحرام وتلبي بالحج أو العمرة، ثم طبعا إذا وصلت مكة تنتظر إلى أن تطهر، ثم بعد ذلك يعني تطوف وتسعى، أما باقي الأركان تؤديها كاملة، تقف بعرفة وترمي الجمرات وتؤدي كل المناسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لعائشة رضي الله عنها لما حاضت بسرف منطقة قريب مكة، قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فإذا الطواف طبعا السعي تبعا له، لأنه في قول عامة العلماء أنه لا يجوز أن يكون السعي منفردا بدون طواف، السعي لابد أن يكون قبله طواف، لذلك الحائض لا يجوز لها أن تسعى، فلابد أن تنتظر تؤخر طواف الإفاضة وسعي الحج إلى أن تطهر، وباقي المناسك تؤديها. طيب، فإذا يستحب الغسل، والغسل هذا الغسل إخوة المسلم هو يغتسل، دائما نريد أن نحضر قلوبنا عند هذه المناسك، الآن هذا من سنة الإحرام، فتغتسل وتستشعر عظمة الله جل وعلا، أنك تفد إلى بيت الله، وفي الحقيقة أنت مسافر إلى الله جل وعلا، فلما كان هذا السفر عظيما كانت البداية عظيمة، ما كانت بمجرد الوضوء، بل تغتسل لهذه العبادة تعظيما لله إجلالا لله. وأيضا من السنة أنك تطيب بدنك، لا تطيب الإزار والرداء، لا يجوز تطيب لباس الإحرام حتى المرأة، وهذا خطأ شائع يقع في كثير من الناس، يبخر مثلا الثياب في بيته ومنها ثياب الإحرام، وكذلك المرأة مثلا ستحرم ستلبس هذا الثوب وستحرم به في الطائرة وإذا به مبخر، هذا لا يجوز، وهذا من المحظورات. فإذا ينتبه الحاج المعتمر فلا يطيب الثياب، يطيب بدنه، يضع مثلا دهن العود على رأسه على يعني الأماكن التي في بدنه ما يمسها اللباس. وقالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، لإحرامه قبل أن يحرم، فالطيب مستحب قبل الإحرام، أما إذا لبى الحاج خلاص أصبح الطيب من محظورات الإحرام، ما يجوز له كما هو معروف. فإذا الطيب مستحب قبل الإحرام، كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت كما سيأتي معنا. وقالت كنت أرى وبيص المسك، يعني لمعان المسك في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وأيضا قالت عائشة كنا يعني نضمد جباهنا بالمسك المطيب فيسيل على يعني وجوهنا فلا ينكر علينا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يلبس بعد ذلك المحرم لباس الإحرام الإزار والرداء الأبيضين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا يلبس القمص القميص، ومثل يدخل في حكمه الثوب والفانيلة لأن هذا مفصل على الجسم، لا يلبس القمص ولا العمائم لباس الرأس ولا السراويلات السروال ولا البرانس البرنس لباس المغاربة، يعني الذي هو ثوب مع غطاء الرأس. والسراويلات هذه اللباس المعروف السروال معروف، وعند العرب في اللغة العربية أن الإزار إذا خيط وضع فيه مثل يعني اللاستيك يسمونه مثلا بحيث أنه يصبح كالتنورة كما يفعل بعض المحرمين، فهذا في اللغة العربية يدخل في السراويل، بذلك الأقرب والأحوط أنه يمنع في الإحرام حتى لو كان مفتوحا، لكن ما دام وضع في هذا الخيط وشد يعني بمعنى أنه من الإزار نفسه يكون مثل التنورة فهذا الأحوط تركه، وإن أجاز بعض العلماء لكن هذا يعني عند عامة أهل اللغة أنه يدخل في السراويل فلا يعني يجوز لبسه والله أعلم، لكن لو شد الإزار بحزام يجوز طبعا. قال ولا الخفاف، الخف الذي يغطي الكعب، الخف هو الذي يغطي الكعب. قال إلا رجل لا يجد يعني النعلين فليلبس الخفين. ثم أيضا قال ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، كما عرفنا أن الطيب لا يكون على ثوب المحرم. وقال بالنسبة للمرأة لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، النقاب والذي يشد على الوجه، أما لو سدلت على وجهها الغشوة المعروفة فهذا جائز من فوق حتى لو ثبتتها مثلا بالحجاب بخيط أو شيء تسدله على وجهها فهذا جائز. لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وكما قال ابن عمر إحرام المرأة في وجهها، فالمرأة إذا كانت بين النساء يجب عليها أن تكشف عن وجهها في الإحرام، لأن إحرام المرأة في وجهها، وهذا قول عامة العلماء. لكن إذا كانت خرجت مع الرجال مثلا فهنا تغطي وجهها بالغشوة كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، أو ورد عن عائشة ويعني بعض الصحابيات أنهن كنا إذا يعني اختلطنا بالرجال سدلنا على وجوههن. وأيضا يستحب أن يصلي المحرم ركعتين، وعند عامة العلماء أنه يستحب أن يصلي ركعتي الإحرام، وإن كان بعض العلماء اليوم يقول الإحرام ليس له صلاة خاصة، لكن الذي عليه الأئمة الأربعة وذكر ابن قدامة عن جمع من التابعين أنه يستحب أن يصلي ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل صلي في هذا الوادي المبارك، وصلى الظهر ركعتين ثم أحرم. فالحاج إذا كان في وقت صلاة صلى مثلا صلاة فريضة في الميقات فتكفي هذه الصلاة، لكن إذا ما كان وقت صلاة يصلي ركعتي الإحرام، يصلي ركعتي الإحرام ونعم وهما مستحبتان. نعم عند قول عند جماهير أهل العلم، يصلي ركعتين ثم بعد الركعتين يحرم كما سيأتي معنا. فهذه من أهم السنن يعني في الإحرام. وإذا كان يعني كانت الأظافر طويلة أو الشعر شعر الجسم طويل، طبعا يستحب إزالته من باب التنظف. نعم. وطبعا يلبس الرداء والإزار الأبيضين، هذا أفضل، اللون الأبيض. ويعني هذه أهم السنن التي يفعلها الحاج أو المعتمر عند الميقات قبل الدخول في العمر أو الحج. ثم إن شاء الله يأتي معنا في الدرس القادم يعني الإحرام والتلبية ويعني الطواف، وبإذن الله نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.